بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب البيوع من القوانين الفقهية لأبي القاسم الجزيري رحمه الله. واليوم هو يوم الاثنين الرابع من الحجة 1400. يقول المصنف رحمه الله: الباب الرابع في ربا الطعام، ويتصور فيه ربا النسيئة وربا التفاضل. أي يتصور في الطعام نوعا الربا، ربا النسيئة في الطعام كله سواء كان ربويا أو غير ربويا، و يعني سواء كان مقتاتا او مدخرا، سواء كان اي كل ما يسمى طعاما فانه لا يجوز فيه ربا، لا يجوز فيه التاخير، والتاخير فيه يعد ربا وربا النسيئة. وفيه كذلك ربا التفاضل ولكنه بجنس واحد كما سياتي. قال: فاما النسيئه فتحرم في بيع كل مطعوم بمطعوم. إذن العلة في تحريم النسيئة في الطعام هي الطعامية، سواء كان ربويا أو غير ربوي، سواء كان متفقا في جنسه أو مختلفا، فلا يجوز التأخير في شيء من ذلك كله، ويجب أن يكون يدا بيد. وتخرج من ذلك عقاقير الأدوية كالصبر والمحمودة فتجوز فيها النسيئة، خلافا للشافعي، واختلف في المعي. هل حتى كما خلاف ليس خلافا يعني بمعنى الكلمة، لأن العقاقير والأدوية لا تعد عند المالكية طعاما، لا يدخل في مفهوم الطعام، فكل ما يدخل في مفهوم الطعام عندهم سواء كان مقتاتا أو مدخرا كالبر والشعير، وسواء كان غير مقتات ولا مدخر كالفواكه، فتحرم فيه ربا النسيئة، يحرم فيه التأخير سواء في الجنس الواحد أو في الجنسين. أما العقاقير والأدوية يعني فإنها لا تدخل في الطعام عندهم أصلا، فإنها لا تؤكل للغذاء ولا تؤكل للتفكه، وإنما تستعمل للدواء، وكثيرا ما تكون مكروهة بسبب طعمها، ولكنها تستخدم وتتشرع من أجل الدواء، فلذلك لا يعدونها طعاما. فالطعام عندهم ما يؤكل شهوة أو تفكها. شبه بالصبر والمحمودة، الصبر هو حصارة شجرة مرة معروفة داوى بها كثير من الأمراض، والمحمودة كذلك من العقاقير التي تستخدم أو الأعشاب التي تستخدم في التداوي. هذه تجوز فيها النسيئة لكونها ليست طعاما. أما من يرى أنها طعام وأن الطعام كل ما يطعم يعني يؤكل ويشرب فإنه يحرمها. الشافعي مثلا إلا عنده بالنسيئة الطعام، لكن الطعام عنده كل ما يطعم فيدخل فيه إيش؟ يدخل فيه الأدوية. المالكية لا تدخل عنده الأدوية. وأما الماء فاختلف فيه هل هو طعام أم ليس بطعام. المشهور أنه ليس بطعام، وقيل بل هو طعام، واحتج من قال بأنه طعام بقوله تعالى: ومن لم يطعمه إنه مني إلا من افترض غرفة بيده. وأما من داره طعاما فيرد الآية لأنها استخدام مجازي، كما يقال طعمت النوم ولم أطعم النوم وما إلى ذلك، أنه ليس دالا على كون الماء طعاما. هذا بالنسبة لربا النسيئة، يحرم في الطعام مطلقا، فكل ما قلنا أنه طعام حرم فيه. لكن هناك بعض الأشياء يختلف هل هي طعام ومنها الماء، وهناك بعض الأشياء لا يختلف في المذهب أنها ليست بطعام وهي أدوية، أو على الأقل ليس قول في ذلك مشهورا، وعند الشافعية أنها طعام فيحرم بها النسيئة. وأما التفاضل في الطعام فشرط تحريمه أمران، إنما يحرم بشرطين: أحدهما أن يكون كل واحد من المطعومين ربويا، والآخر أن يكونا من جنس واحد. المقصود بالربوي هنا أي ما تحققت فيه علة الربا، علة تحريم ربا الفضلي. فما هي تحريم علة تحريم ربا الفضلي؟ اختلف فيه العلماء على سبعة مذاهب. فقيل إن العلة أنه غير معلل أصلا، وإنما هذه المذكورات فقط هي التي فيها الربا. المذكورات في حديث عبادة بن الصامت الستة هي التي فيها الربا، وما سواها ليس فيه ربا أصلا. وهذا قول الظاهرية وأبي بكر الطيب اللي هو الباقي اللاذي، لا يعللون فيها الربا. وأما من يرى التعليل أن الربا معلل فإنه يلحق بهذه المذكورات ما هو في معناها، لكنهم اختلفوا في ما هو في المعنى، اختلفوا في المعنى الذي من أجله جعل فيه الربا. فبعضهم علقه بالطعمية كما علق به النسيئة، وهذا مذهب الشافعي. وبعضهم علقه بغالبية كونه مطعوما، وبعضهم قيدها بالادخار، وبعضهم قيد الادخار بكونه غالبا كذلك. تكون علة عنده مركبة ومقيدة، مركبة من الاقتيات والادخار، ومن غلبة الاقتيات والادخار بها. فما كان مقتاتا ومدخرا نادرا، ما كان ادخاره نادر أو كان اقتياته نادر، لا يكون عنده به الربا. وهذه الأقوال موجودة في مذهب مالك، ولكن المشهورة التعليل بالاقتيات والادخار، بمطلق الاقتيات ومطلق الادخار. فإذا كان الطعام مقتاتا وكان مدخرا كان فيه ربا الفضل. أما إذا لم يكن مقتاتا ولا مدخرا فلا يعدونه، يختل فيه شرط كأن يكون مقتاتا غير مدخر كالفواكه، فلا يرون فيه ربا الفضل. يجوز أن تبدل مثلا تفاحة بتفاحتين، لا حرج في ذلك عند المالكية، لأنهم يشترطون الاختيات والادخار. ويمكن أن تبدل بيضة ببيضتين عندهم، لكنهم ينزلون الدوام منزلة الادخار كما هو الحال في اللبن مثلا، فلا يجوزون بيع اللبن مع أن اللبن بنفسه غير مدخر، ولكن دوامه وتجدده ينزلونه منزلة الادخار. فلذلك اللبن خاصة يعني يجعلون فيه يجعلونه يعتبرونه مقتاتا مدخرا مع أن في هذا تجول. إذن الشرط الأول أن يكون كل واحد من المطعومين ربويا. والشرط الآخر أن وهذا معنى قول ربويا عند المالكية، أن يكون مقتاتا ومدخرا. الشرط الثاني أن يكون من جنس واحد. هذا الشرط إذا كان ربويين لكنه اختلفت الأجناس، كان تبع قبحا بشعير مهل وتبع شعيرا برز مهل أو بتمر، فهذا جائز فيه التفاضل وتحرم فيه النسيء كما تقدم. تحرم النسيء لكونه ما طعامين، لكن يجوز التفاضل لكونه التفاضل لا يحرم إلا في جنس الواحد من الربويين. إذن فتلخص من هذا أن الطعامين المبادلين إما أن يكونا ربويين أو غير ربويين. فإن كان غير ربويين جاز التفاضل ولا ننظر إلى قضية الجنس، وإن وحرم النسيئة لأن النسيئة مرتبطة بالطعامية فقط. وأما إذا كان من جنس ربوي فإننا ننظر هل هما متفقين جنسي فيحرم التفاضل أو مختلفين جنسي فيجوز التفاضل. هذا معنى قوله فإنما يحرم بشرطين، أحدهما أن يكون كل واحد من المطعومين ربويا أي مختلفا مدخرا أو غير ذلك على اختلاف العلل، والآخر أن يكون من جنس واحد. لما بين الربوية فقال فأما بيان الربوي فهو المقتات المدخر كالحبوب كلها والتمر والزبيب، ويلحق بالمقتات المدخر مصلحه كالملح والفلفل والتوابل، وبعضهم لا يلحق هذا. واللحوم والألبان وما يصنع منها كالجبن وما تصلح به الأطعمة كالتوابل والخل والبصل والثوم والزيت. لا، ملح مصلح للطعام، هو أصل في نفسه تلحق به التوابل. الملح هو المذكور في حديث عبادة، فهو بذيم منه الإشارة إلى ما يصلح الطعام، لأن الطعام الملح ليس مدخرا، ليس مختاتا، قصدي ليس هناك من يتخذ قوته الملح، ولكنه مدخر ومصلح للطعام. أو الملح ليس بطعام هو بنفسه بمعنى أنه يتغذى به، لكنه مصلح للطعام ويلحق به ما يصلحه. نعم. فإن كان مقتاتا غير مدخر أو مدخر غير مقتات ففي خلاف بناء على اختلاف العلة. من يرى أن العلة الاقتياد في الادخار ليس فيه خلاف عنده، لكن من يرى أن العلة هي الاقتياد فقط فيرى أن الجوز مثلا فيه الربا، فيه ربا الفضل. ومن يرى أن يعني من يرى أن الادخار ليس بشرط، فإنه من يرى أن الادخار ليس بشرط فإنه يراه فيه. اختلف أيضا في التين، قالوا أن سبب خلاف التين فقط هو عدم معرفة الحجاز لحقيقة التين في الأصل، ليس في أرضهم، فتصوروا على غير، ولو عرفوا أنه مثل التمر تماما في كونه يابس لما حصل خلاف التين. فإن لم يكن مقتاتا ولا مدخرا فليس بربوي كالخضر والبقول والفواكه التي لا تدخر. طبعا المقصود بالادخار الادخار بغير آلات وبغير وسائل، يعني الآن تقريبا كل شيء مدخر بسبب الثلاجات، لكن المقصود الذي هو بطبيعته دون أن يستخدم فيه هذه الآلات، وإنما بطبيعته أنه مدخر أو غير مدخر. وأما بيان اتفاق الجنس، طيب عرفنا أن الجنس الواحد لا يجوز فيه غير ربوي، لا يجوز فيه ايش التفاضل، لكن بقي لنا ان نعرف احيانا يشتبه علينا، احيانا تتقارب منافع بعض الاجناس حتى تكون كالجنس الواحد، واحيانا الجنس الواحد تتفاوت منافعه واستخداماته حتى يكون كانه جنسين، صح ولا لا، او اجناس. فما هو ضابط ذلك؟ طبعا الضابط في ذلك هو تقارب المنافع، هذا هو الضابط العام، لكن هم يحاولون ان يحققوا هذا الضابط في اشياء محدده معيشه يشهدها الناس ويعرفون هذه مسميات محددة فيبينوا. واختلافهم فيها، فمن يقول بالربوية فيها ومن لا يقول، اختلافهم فيها اختلاف في الشهادة، اختلاف فقط في حقيقتها. فلو اتفقوا على الحقيقة لاتفقوا على تكييف الحق، لاتفقوا على الحكم، لكنهم يختلفون في نظرهم أو الزاوية التي ينظرون من هذا الشيء ومعرفتهم بهذا الشيء، تختلف أنظار علماء المذهب. فمنهم من يرى مثلا في نوع معين من التوابل أو في نوع معين من البقول أنه من بعض البقول الأخرى التي أجمع على أن فيها الربا فيقول فيها الربا، ومنهم من يرى أن بينه وبينه فرق فلا يلحقه به. لذلك احتاج أن نبين ما هو جنس وما ليس بجنس. مثلا القمح والشعير والسد، هذه أجناس مختلفة ولكنها متقاربة المنافع، فلذلك المالكية المشهور عنهم عدوها جنسا واحدا، وحديث عبادة بن الصامت غير بين القمح والشعير، مما يدل على أن الراجح خلاف مذهب مالك في ذلك. ولذلك أقسم عبد الحميد الصائغ من الأئمة المالكية وقد تبع في هذا المذهب شيخه السيورية، أقسم لا يقضي بمذهب مالك في ثلاثة مسائل من هذه المسائل، أنه لا يقول بقول مالك في ثلاثة مسائل. المسائل هي خيار المجلس وربوية وجنسية القرح والشعير والتنمية البيضاء في قضية الجراحات والقسامة. قال أن هذه خالف بها المذهب النص الصحيح الصريح، فهو لا يقول بها، لا يقول بمذهب فيها. وأما ما سواها مما تختلف فيه وجهات النظر فهو مالكي. يعني وفعلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البر وذكر الشعير قالوا فإذا اختلفت هذه الأجناس، أي هذه الأجناس المذكورة ومنها القمح والشعير، إذا اختلف القمح والشعير فمقتضى حديث عبادة بن الصامت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فلا يحرم إلا النسيان. إذن المالكية عندهم القمح والشعير والسلت صنف واحد، وعند الشافعية بل وعند غير المالكية أصنام، وعندهم أن الذرة والدخن والأرز صنف. هذا رأي ابن الجزي رحمه الله. الذرة والدخن والأرز لتقارب منافعها هي صنف عند بعض المالكية ومنهم ابن الجزي، لكن المشهورة في المذهب أنها أصناف وليس صنف واحد. القطاني بأنواعها صنف واحد لاتحاد منافعها والأغراض منها، والمشهور أنها أجناس. قول مالك، القول الأول لمالك أنها أجناس هو الذي اختار ابن القاسم، وقوله الثاني أنها جنس واحد، ولم يختلف قوله في الزكاة أنها جنس واحد. في باب الزكاة القطاني جنس واحد، وفي باب الربا اختلفوا هل هي جنس واحد أو أجناس. قولان لمالك، قول أنها جنس واحد هو آخر قول مالك، والقول أنها جنسان هو قوله المتقدم من كان وهو الذي شهره. والعدس والحمص والشفدان هذه كلها من أنواع القطاني. هل هي كلها، هل يجوز إبدال كيلوغرام من البول بكيلوغرامين من العدس؟ إذا قلنا جنس واحد كما هو قول مالك الأخير قلنا لا يجوز، وإذا قلنا أجناس كما هو مذهب ابن القاسم قلنا يجوز. والنظر هنا هو فقط في قضية اختلاف الأغراض، هل فعلا تحقق فيه أن هناك تباين؟ ولا يشك أحد أن العدس ليس هو الحمص والحمص ليس هو الهول، ما هي تان متباينتان، لكن الأغراض فعلى مقتضى كون القمح والشعير والسلت صنف واحد لا يجوز التفاضل بين القمح والشعير ولا بين القمح والسلت، ولكنه يجوز بين القمح والذرة. هذا على قول مالكية في أنه يجعلون القمح والشعير والسلت صنفا واحدا، فعلى هذا لا يجوز التفاضل بين القمح والشعير عندهم، التحقيق جوازه. ويجوز بين القمح والذرة لأنهما جنسين لأنهما جنسان مختلفان. إذن هذا بالنسبة للحبوب. بالنسبة للحوم، هل اللحوم كلها كل ما يسمى لحم الجنس أم يفرق بين أنواع من اللحوم؟ العلماء من قال كل اللحوم جنس واحد، ومنهم من قال البر جنس والبحر جنس، ومنهم من فرق كما هو شأن المالكية. فالشافعي رحمه الله اللحوم كلها عنده جنس واحد، لا يجوز التفاضل عنده بين لحم الخيل مثلا وهو جائز عنده، وبين لحم ايش؟ البقر. لماذا؟ لأنهما جنس واحد. ولا يجوز عنده التفاضل بين لحم الطير ولحم البقر لأنهما جنس واحد، ولا يجوز التفاضل عنده بين السمك وبين لحم البقر مثلا، لأن اللحوم كلها عنده جنس واحد. لا يفرق بين بري وبحري ولا بين ذوات الأربع وغيرها ولا بين الطائر وماشي، كل ذلك عنده جنس واحد. أما أبو حنيفة فيجعل كل نوع جنس، كل نوع من اللحوم جنسا بنفسه لاختلاف الأغراض. وعند مالك يقسم ثلاثة أصناف ونفس لمحاولة تحقيق مناط اختلاف الأغراض، وهو أن ذوات الأربع كلها صنف. ذوات الأربع عند مالك هي الأنعام وما يكون لحمه من ذوات الأربع، و لحوم الطير عنده صنف خاص ولو لم يضر، الدجاج عنده من الطير والنعامة، ولحوم البحر الحيتان عنده نوع واحد بجميع أجناسها، نسان البحر وخنزير البحر وكلب البحر والسمك العادي، كل ذلك جنس واحد. يقول تمهيد، ورد في الحديث تحريم التفاضل في أربعة أصناف من المطعومات، وهي القمح والشعير والتمر والملح، واختلف العلماء في تأويل ذلك على أربعة مذاهب. الأول صحيح أنها سبعة لكنها باللف والنشر بالجمع أربعة لكنها بالتفاصيل سبعة. مذهب الأول مذهب الظاهرية وبكر بن الطيب والباقلاني، قصروا ربا التفاضل على هذه الأربعة خاصة، يعني جعلوا العلة قاصرة فلم يعدوها، الثاني مذهب مالك وأصحابه منعوا التفاضل فيها وقاسوا عليها كل مقتات مدخر. عندكم مدخر؟ مدخر بالدال. واشترط بعضهم أن يكون متخذا للعيش غالبا. هذا لاحظتم هذا القول في قولان. الثالث مذهب الشافعي قاس عليه كل مطعم فمنع فيه التفاضل. الرابع مذهب أبي حنيفة وهو المشهور عن أحمد أيضا قاس عليها كل ما يكال أو يوزن سواء كان طعاما أو غير طعام حتى الحديد والشباب. إذن العلة بتحريم التفاضل عند مالك الاقتيات والادخار أو غلبة الادخار على القول الآخر لمالك، وعند الشافعي الطعمية فقط، وعند أبي حنيفة الكيل والوزن، واتفقوا على اعتبار الجنس، أي اتفقوا على أننا نعتبر الجنس اتحاد الجنس في قضية التفاضل. فإذا اختلفت فننظر هل الجنس واحد أولا، فإن اتفق الجنس منعنا التفاضل، وإن تعدد الجنس جاز التفاضل. وها هنا وروح عشرة. الفرع الأول اختلف في بيع الحب بالدقيق من صنف واحد، قيل يجوز بالوزن دون الكي، وقيل يجوز مطلقا، وقيل لا يجوز مطلقا خلافا لهما. هذا الفرع الأول اختلف بين الحب بالدقيق من صنف واحد، الصنف الربوي الواحد، كان أقول دقيق القمح مع دقيق القمح هل يجوز؟ يجوز إذا اتحد الوزن وزنا بوزن، أو إذا اتحد الكيل وهو معيار الحبوب الكيل. وقيل بل لا يجوز حتى ولو اتحد الكيل، لأنه يكون فيه مزابنة، لأنه لا يتحقق من المماثلة في الكيل الذي هو المعيار في الحب بين الحب وبين الدقيق، يكون ممنوعا من باب المزابنة. وقيل هذا هو القول بأنه لا يجوز مطلقا وأنه ممنوع باب المزابنة، وخلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنه ما يجيزانه. الفرق الثاني يجوز بيع الدقيق للدقيق والصنف واحد إذا استويا في صفة الطحن، ومنعه الشافعي. لماذا منعه؟ لعدم التحقق من الموازنة الدقيقين، لأن الدقيق عادة يتضام ويتقارب يصعب، يعني قد تكون هذه الكيلة فيها فراغات داخل الدقيق وهذه ليس فيها، فيحصل شيء من التفاوت. ربما هذا هو مسلك قضية المزابنة، هي ملمح من منع، وعدمها هو ملمح من إجاز. الفرع الثالث يجوز بيع الخبز بالخبز بالتحري. الخبز ناقل، يعني لو أن الدقيق عجن ثم طبخ على النار أو شوي على النار حتى استوى، هذا يسمى خبز. هذا ينقله عن مسمى فتستوي كل الأخباز كما سيأتي في تنبيه آخر. وكل الأخباز بغض النظر عن المادة التي صنعت منها تكون الخبز جنسا واحدا، فينتقل ننتقل فيه من مراعاة مادته إلى مراعاة إلى مراعاة حاله، يعني الواقعية الآن وهو أنه خبز. فكل الأخباز بغض النظر هل هو دقيق القمح أو دقيق الشعير أو ذلك، كل الأخباز جنس واحد، لكن يجوز بيع بعضه ببعض بالتحري. يتعذر الوزن. لماذا يتعذر الوزن؟ لأننا لا نستطيع أن نعرف الدقيقة بالضبط كم نسبته فيه، يعني قد يكون الماء في هذا أكثر أو الدقيق في هذا أكثر، فإذا وزناهما وجدنا الوزن متساوي، لكن نسبة الوزن قد تكون بزيادة الماء وقد تكون بزيادة الدقيق، فلا يجوز بيعهما من جهة التماثل إلا إذا تحرينا كانت يعني الجزال، كان التحري يقتضي أنهما متقاربين، أن ما في هذا من الدقيق هو نفسه ما في هذا من الدقيق. يجوز من غير وزن. ومنعه الشافعي بوزن والتحريك. لماذا؟ للمزابعة، لأنه لا يدرى، كم في هذا من الماء وكم في هذا من الماء، فيكون بسبب ذلك هناك تفاوت في الدقيق. المالكية قالوا هذا من الغرر اليسير، وأجازوا فيه البيع، ومما تعم به البلوى ويحتاجه الناس. ومر معنا نظائر لهذا، أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، فيجيزون بيع الخبز بالعد لا بالوزن، كما يجيزونه كذلك. الأصل أن الدقيق يباع بالوزن، لكن إذا خبز أجازوا بيعه بالعد، وأجازوا مبادلته، مبادلة خبزة بخبزة وخبزتين بخبزتين، لكن بشرط أن يعلم أن ما فيهما من الدقيق متساوي، أو سواء علم ذلك بوزنه قبل العجن أو علم بماذا؟ بالتحري. أما إذا اقتضى التحري أن هذه أكبر من هذه وأكثر نسبة الدقيق فيها أكبر، فلا يجوز لي للعلم بالتفاضل. الفرع الرابع الجهل بالتمازل ممنوع كتحقيق التفاضل. ويعرف التمازل بالكيل والوزن على حسب عوائد البلاد، يعرف بالكيل في المكيل والوزن في الموزون حسب اختلاف أعراف الناس في ذلك. الفرع الخامس يجوز بيع الحب والدقيق بالخبز من صنف واحد، يعني يجوز أن تبيع الخبز، وهذا تقدم معنا، يعني قلنا أن الخبز الأخباز كلها جنس، ما لا يجوز أن تبيع خبز الشعير بالشعير وزنا بوزن، وبشرط أن تتحرى ما القدر الذي في هذا من الشعير، القدر الذي في الخبز من الشعير تتحراه وتعطيه وزنه هناك. متماثلا ومتفاضلا، لأن هنا لا يشترط، لأن الجنس مختلف فلا يشترط التماثل أصلا، تستطيع أن تبيعه ولا يشترط التماثل لأنه واجه السهل، لأن الخبز لما دخلت وصلعت الأيدي صار كصنف مختلف، خلافا للشافعي الذي يراه، يرى ماذا؟ الشافعي ماذا يرى؟ خلافا للشافعي في جواز ذلك، الشافعي لا يرى جوازه، لكن لماذا؟ للمزابنة، يراه من صنف واحد أولا، ويرى أن التساوي غير متحققين فيكون من باب المزابنة. لو رأى الشافعي صنفا آخر لما حرمه، لأن التفاضل في الجنسين لا يحرم، لكن يرى أن الخبز غير ناقل، وبالتالي يجوز أن تبيع خبز الشعير عند الشافعي، لا يجوز أن تبيع خبز الشعير بالشعير. لماذا؟ لا يجوز أن تبيع خبز الشعير يعتبره صنف واحد، والمماثلة غير متحققة. ولا يجوز بيع، هل يجوز بيع خبز الشعير بالقمح مثلا؟ هل يجوز عند الشافعي؟ يجوز، لأنه لا يشترط ماذا؟ التماثل، لأن الجنس مختلف. الفرع السادس لا يجوز زيادة غير جنسي. طيب، هذا كذلك أحيانا كما مر معنا في النقدين، يوضع مع النقد غير النقد، فيحرم لأنه ذريعة للربا في النقد، فكذلك قد يوضع مع الطعام غير الطعام، ويكون المراد هو الطعام، مراد يريد التفاضل في الطعام، فيقال له هذا ممنوع، فيتوصل للممنوع بحيلة، هي حيلة لا تحد الحرام وإنما تحرم. لذلك لو أضفت مدا وسلعة مثلا بمد وسلعة، ومدا بدرهم بمد ودرهم، فإنك لا يجي لا تتخلص بذلك من الربا ما لم يتماثل، لا بد من التماثل، لأنه لا يعلم ماذا يقابل تلك السلعة، قد يقابلها القليل فيبقى تفاضل بين الطرفين، كبيع مد بمد من صنفه ودرهم. هذه المسألة هي تسمى مسألة ايش؟
درهم
ومد وعشر. فإن الدرهم تفاضل بينهما خلافا لأبي حنيفة الذي يجزه. الفرع السابع لا تجوز المزابنة. قد مر معنا نماذج محرمة بسبب المزابنة. ما هي المزابنة؟ المثابنة هي بيع الجنس الرطبي بجنسه يابسا. والسبب في منع المثابنة أنها لا يتحقق فيها التفاضل في الجنس، تكون ذريعة إلى الربا. لا تجوز المثابنة وهي بيع شيء رطب بيابس من جنسه. هذه هنا بالنسبة للمثابنة ينظر فيها للجنسية ولا ينظر فيها للربوية عند المالكية، يعني كل جنس لا يجوز عندهم بيعه بجنسه ربويا كان أو غير ربويا للمثابنة. كل جنس لا يجوز بيع رطبه بيابسه لما فيه من الخطر والغرر، يعني فيه بإضافة للذريعة على الربا فيه شيء آخر وهو الجهالة. لا يتحقق، لا يعرف قدره. احنا قلنا مرة معنا من شروط البيع ان يكون المبيع معلوم القدر، ففي المثابنة لا يعلم القدر. لذلك الصحيح ما قلنا من قبل، الشافعي مثلا هل يجيز بيع القمح، خبز القمح، خبز القمح بالشعير؟ لا يجيزه المثابنة، سواء لا يجيزه لعلة المثابنة. الجنس هنا مختلف، أنا كان قلت أنه يجيزه لا يجيزه الشافعي، لأنه يرى أن العلة هي المثابنة، والمثابنة لا ينظر فيها هي الجنس. إذا صححوا ما تقدم من كون الشافعي يجيز الخبز، خبز الشعير بإبداله بالقمح، هذا غير صحيح، لا يجيزه، لأن يعني العلة عنده هي مثابنة، والمثابنة لا ينظر فيها إلى الجنس. العلة في منعها إضافة إلى ذريعة الربا، العلة هي الخطر والغرر الواقع فيها من جهالة القدر، لأن الرطب إذا يبس لا يدرى إلى أي حد يبس، قد يبس فينتج منه قليل وقد يبس فلا ينقص كثيرا. ولسبب التفاوت الكبير بين 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 يبسي الرطب فإن أنه يمنع بيع الرطب باليابس، لكن المالكي يمنعون بيع الرطب باليابس ولا يمنعون بيع الرطب بالرطب. والشافعي يطلب العلة وهي المزابنة، فيقول وحتى الحنابلة يقولون إذا كان الرطب باليابس ممنوعا فالرطب بالرطب أولى، لأن الخطر أكثر. وأما المالكي فيقول الرطب بالرطب جائز، لأنه لا ينظر بهذه الحالة إلى اليبسي، لأنه ينظر إلى حالهما معا الآن. أما إذا كان أحدهما يابسا فلا بد أن ننظر إلى حال الذي ما يؤول إليه. هذا معنى كلامه. لا تجوز المزابنة وهي بيع شيء رطب بيابس من جنسه سواء كان ربويا أو غير ربوي، فتمنع بالربوي لتوقع التفاضل والغرر، وتمنع في غير ربوي للنهي الوارد عنها في الحديث وهي الغرر، والنهي أصلا سببه هو الغرر أو الربا الواقع. فمن المزابنة بيع التمر بالرطب، وبيع الزبيب بالعنب، وبيع القمح بالعجين النيء، وبيع اللبن بالجبن، وبيع القديد باللحم، وبيع القمح المبلول باليابس، وأجاز أبو حنيفة ذلك كله. طبعا الشافعي منع ذلك كله، بل منعه في الرطب مع الرطب من جنسه أو حتى من غير جنسه. ويجوز أيضا في المذهب إذا تحقق التفاضل في غير ربوي، ويجوز بيع الرطب بالوزن المشهور خلافا للشافعي. ما فهمت، لا إذا كان قصد أنه يجوز بيع الرطب بالرطب بالوزن يجوز، هذا عند المالكية يجوز بالمشهور خلافا للشافعية فلا يجوزونه، لأنه عندهم ممنوع من باب أولى، لأن الخطر فيه أعظم والمزابنة فيه أكبر. المالكيين ينظرون في بيع الرطب بالرطب، بيع الرطب مما ييبس بالرطب يرونه جائزا بالمشهور عنهم، لأنهم ينظرون فيه إلى الواقع فقط. أما الشافعية فإنهم ينظرون فيه إلى المآل، فيقولون إذا حرم رطب بيابس فلن يحرم رطب برطب من باب أولى. الفقه الثامن، جاء في الحديث النهي عن بيع الحيوان باللحم. طبعا هذا الحديث معلوم، وحمله مالك على الجنس الواحد، حمله مالك على الجنس الواحد، المقصود به بيع الحيوان، بيع اللحم جنس الواحد. مرة معنا أن الجنس الواحد عند مالك ما هو؟ جنس مال؟
ما بدأ فقط منافعه؟
لا باللحم. عنده لحوم ثلاثة أنواع. الأربعة. الأربعة.
والطير
والحيتان.
إذن عنده جنس الواحد يحوم فيه؟ يحرم بيعه بجنسه، يعني يحرم بيعه لحم البقر مثلا بالبقر، ويجوز يحرم بيع لحم البقر بالإبل لأنه جنس واحد، ويحرم بيع البقر بالغنم لأنه جنس واحد، لكن لا يجوز لا يحرم عنده بيع لحم البقر بيعه ب مثلا بالطير بالدجاج مثلا الحي، لا يحرم عنده لأنه ليس جنس واحد. حمل بيع الحيوان باللحم على لحم جنسه كبيع لحم بقري بكبش حي ولحم طير بطير حي، وأجازه أبو حنيفة مطلقا ومنعه الشافعي مطلقا. لماذا منعه الشافعي مطلقا؟ لأن اللحوم كلها عنده جنس واحد، بينما أباحه أبو حنيفة مطلقا لأن اللحوم كلها عنده أجناس مختلفة. ومالك فصل فما كان من جنس واحد من أباحه فيه، يعني خلاف هناك ذلك خلاف في شهادة وليس خلافا حقيقيا. الفرع التاسع، لا يجوز أن يؤخذ في ثمن الطعام طعام، لأنه ذريعة إلى الطعام بالطعام نسيئة. يعني لو كان إنسان في ذمته دين من طعام، دين أصلي من طعام، وحل هذا الدين فلا يجوز أن يأخذ فيه طعاما، لأن هذا يخشى أن يكون ذريعة، وهذا من مالكية سد الذرائع أحيانا سدا بعيدا، حتى لو لم يخطر ببالهم في العقد الأول أن حتى لا يتخذ الناس على عادة ويجعلونه ذريعة لبيع الطعام بالطعام. الفرع العاشر في بيع الدين، فمن كان له دين على آخر فلا يجوز أن يبيعه إلا بشرط. الشرط الأول أن يقبض ما يبيعه به من غير تأخير، لأن لا يكون بيع دين في دين، يكون الثمن الذي يؤخذ عن الدين يكون الدين حال أولا، ويكون الثمن الذي يؤخذ عنه حالا. إذا كان الدين ليس بحال وكان الثمن الذي يؤخذ عنه ليس بحال فكان بيع دين بدين كارئا بكارئ. الثاني أن يكون ما يؤخذ في الدين مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال، كذلك يشترط أن يكون الثمن الذي يؤخذ عن الدين مما يجوز فيه السلم. يعني لو كان رأس مال السلم طعام لا يجوز أن يكون المسلم فيه طعاما، إذا كان رأس المال ذهب لا يجوز أن يكون المسلم فيه ذهب لأنه غير نسيا. فكذلك ما يقتضى به يجب أن لا يكون بينه وبين رأس المال الدين الذي الدين الذي بقى في الدم لا يكون بينه وبينه، يجوز أن يكون ما يسلم فيه، يعني لا يكون من نفس الجنس. لو كان ذهبا مثلا فلا يجوز أن يكون الاقتضاء هنا بالذهب، وإذا كان طعاما لا يجوز أن يكون الاقتضاء بالطعام. يعني هذا هذان شرطان في بيع الدين طبعا بشرط حلوله، اما بغير الدين غير الحال فلا يباع لا يجوز. ويتصور في الربا في غير النقدين والطعام العروض والحيوان وسائل التملكات، قد يتصور الربا في غير النقدين والطعام بالعروض والحيوان وسائل ما يملك، وذلك باستماع ثلاثه اوصاف، هذا عند المالكيه. إذا اتفقت جنس ليس من أجناس المذكورة، ليس طعاما وليس ذهبا ولا فضة، ليس نقدين وليس طعام، لكنه اتفقت الأغراض فيه، فإنه إذا اتفقت الأغراض فيه واتفقت المنافع يحرم فيه التفاضل نسيئة، كبيع ثوب بثوبين إلى أجل، بيع ثوب بثوبين إلى أجل، وبيع فرس للركوب بفرسين للركوب إلى أجل، فإن كان أحدهما للركوب دون الآخر جاز اختلاف المنافع. ومنع أبو حنيفة في ذلك النسيئة سواء كان متماثلا أو متفاضلا، وجازها الشافعي مطلقا. طبعا هنا الشافعي يسعد بالدليل، لأن هذه الأجناس لم يرد فيها إشارة النبي صلى الله عليه وسلم على أن فيها الربا، بل ورد ما يشير إلى خلاف ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البعير بالبعيرين إلى الصدقة. لا أظهر الله أعلم من ناحية الرشحان، هو الرشحان مثل الشافعي وهو جوازها مطلقا حالا ومؤجلا. فصل لا يجوز التسعير على أهل الأسواق ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس فإن أبى أخرج من السوق. هذه مسألة التسعير. في الأصل أن الله سبحانه وتعالى هو المساعد كما في الحديث عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعره. لكن العلماء قيدوا حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التسعير على ما إذا لم يتفاحش السعر بحيث يضر بعامة الناس. فإذا أضر تبار التجار في رفع الأسعار بحيث أضروا بالعامة فإن الدولة الإسلامية تتدخل لتلزمهم بسقف معين للربح أو للسعر يقفون عنده حتى لا يضروا بالناس. وبالمقابل فإنه لو رخص السعر رخصا يضرهم فإنها ترفعه إلى أن يكون مناسبا لهم. وهذا من العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فمن زاد في السعر ونقص منه لو أن تاجرا معينا أراد أن يبيع أرخص من الناس أو أراد أن يبيع أغلى من الناس فإن للحاكم أن يلزمه في الحالتين. إذا باع أرخص يلزمه بأن يرفع السعر وإذا باع أغلى. لماذا؟ يعني كونه يلزمه بأن يخفض واضح لمصلحة العامة. لكن لماذا يلزمه بأن يزيد كذلك؟ هذا لمصلحة العامة أيضا. لأن هذا التاجر يفسد سعر يفسد السوق على التجار فيتوقفون عن استيراد البضائع ويترتب عليك أضرار على السوق وعلى وجود هذه المادة وتوفرها وما إلى ذلك. لذلك وجود المنافسة بين التجار هو عامل مهم جدا لإنعاش الاقتصاد وكذا مصلحة عامة. لذلك تراعيه الشريعة سواء زاد السعر أو نقص للحاكم أن يلزم بسعر يحقق المصلحة العامة. فإن أبى هذا الشخص أخرج من السوق. كذلك لا يجوز احتكار الطعام إذا أضر به البلد بالنسبة للقوت خاصة. احتكار البضائع التي ليست كمالية لا يضر الناس ولا يحرم. وأما احتكار البضائع التي يحتاجها الناس فإنه يحرم وهو عليه يحمل حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ خاطئ ليس مخطئا خاطئ أي المصيب للخطيئة. أما المخطئ فهو من يصيب من يقع في الخطأ. فرق كبير بين الخطأ والخطيئة. ولا يجوز احتكار الطعام إذا أضر بأهل بلد. واختلف هل يشبع الناس بالغلاء على إخراج الطعام أم لا. ولا يخرج الطعام من بلد إلى غير إلى أضر بأهل البلد. لا يجوز لنقل الطعام من بلد يضر نقل الطعام إليه كما هو الحال هذه الأيام في الحليب عندكم. ومن جلب طعاما خلي بينه وبينه فإن شاء باعه وإن شاء احتكره. هذا الكلام كله بمعنى الاحتكار إنما هو في الطعام الذي اشتراه الشخص من السوق. أما إذا كان جلبه فهو حر إن شاء باعه وإن شاء احتكره. أما الذي اشتراه من السوق يعني يمكن التاجر أن يشتري كل البضاعة في السوق ثم يحتكرها ويوضع على الناس. أما إذا كان هو الذي تعب بها وجاء بها من الخارج واستوردها فإن شاء احتكرها وإن شاء باعها ليس هناك عليه حرج. الباب الخامس في الغرق. هذا الباب من الأبواب التي هي سبب في فساد العقود. وقد مر معنا الباب الذي قبله وهو الربا هو سبب كذلك من أسبابها. ومر معنا قبل ذلك أبواب أخرى وهي اختلال شرط من شروط البيع. يعني الفساد البيع يقع إما باختلال شرط من شروطه سواء كان شرطا في البائع أو شرطا في المشتري أو شرطا في السلعة. ومن الشروط التي تكون في السلعة تؤدي الفساد الشروط التي تؤدي الفساد الراجعة إلى الثمن والمثمن الربا والغرر. الربا قدم معنا النقد والطعام. والباب الخامس هنا هو باب الغرر وهو من الأبواب التي ما يقع ما يكون سببا. والتحريم عموما في البيوع البيوع المنهي عنها كلها إذا رجعنا إليها نجد أنها لا تخرج عن هذه الأصول الثلاثة أو الأربعة أربعة أصول. لا يخرج عنها البيوع المحرمة ثلاثة منها تقتضي فسادا وواحد منها لا يقتضي فسادا. الأصل الأول ربا قد تقدم
الأصل الثاني هو الغرر وسنشرحه لكم. الأصل الثالث أكل المال للباطل، يعني يكون الشخص يأخذ المال ولا يقابله بمنفعة شرعية للطرف الآخر، ومن ذلك بيع الكلب والدم والخنزير والأصنام وغير ذلك وبيع النجس، هذه كلها من أكل المال للباطل. والنوع الرابع هو الخطر، هو الخديعة، الخديعة والغبن، وهذا يصح معه البيع ولكن يكون للمغبون الخيار، وسيأتينا إن شاء الله أنواع منه كتلقي الركبان والنش وما إلى ذلك. إذا كل المنهيات، إذا رأيتم أي منهي نهى عنه صلى الله عليه وسلم من البيوع ستجدون أنه إما أن يكون لوجود الربا أو يكون لوجود الغرض والخطأ، وإما أن يكون لأكل المال لكونه يؤكل فيه المال بغير حق، أو تجدونه لكونه أحد البائعين خدع الآخر وغبنه. فثلاثة لا تصح، لا يصح مع العقد، وهذا الأخير يصح مع العقد وإدارة الغبن بالخيار. إذن ندخل في هذا الباب وهو باب الغرر، وهو ممنوع للنهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ونهى عن أنواع معينة من الغرر كانت معروفة في عهد صلى الله عليه وسلم. فيكفي أن نعرف أن العلة بالنهي عن أي واحد من هذه الأنواع هو الغرر حتى يلحق بها غيره. ثم جاء النهي صريح، وهو أنه نهى عن الغرر، وإن كان الأصوليين كلام في هذه الصيغة هل هي صريحة بالعموم أم ليست صريحة بالعموم، وهو أن لا جرام يترفع عليها له عموم أم لا عموم له. لكن حتى لو قلنا لا عموم له، الغرر ممنوع قياسا على هذه المنهيات التي نهي عنها: بيع حبل الحبلة، بيع الملاقح والمضامين، بيع الطير في الهواء والسمك في الماء، وإن كان حديث ذلك ضعيفا لكن أجمع على منعها، بيع اللبن في الضاع، بيع الحصى، وبيع كان يتبايع عنه بأن يرمون الحصى المسافة الأراضي المسافة يعني نقول وبيع كما وقعت في حصى من هذه المسافة، أو أذواب ترميها وإنها وقعت على الحصى فهو لك وما إلى ذلك. هذه كلها بيوع كانت يتبعها الجاهلية، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم، والسبب في النهي هو ما يقع فيها من الغرر. فقد يكون الغرر في الثمن لا يعرف ما هو، هل يكون أو لا يكون، أو إذا كان لا يعرف قدره، أو إذا عرف قدره لا تعرف هيئته، أو يكون الغرر في الأجل، كان نبيعك مثلا هذه السلعة إلى أجل غير مسمى، فكلما طالبتك بالاقتضاء قلت إلى أجل، نحن واحد من أجل ممكن أن أموت ولم أستفيد من هذا، هذا الغرض، هذا معنى الغرض. وهو ممنوع للنهي عنه إلا أن يكون يسيرا جدا في الاقتضاء. هناك بعض الغرض يسير جدا في الاقتضاء، مثلا أحيانا الدور مثلا يكون في أساساتها شيء من التآكل وما إلى ذلك، هذا يعفى عنه، لا يحقق فيها، هذا تابع للأصل فيعفى عنه. فالغرض يسير يقتضر، والغرض ممنوع لا يقتضر، وهو على عشرة أنواع. النوع الأول أن يكون متعذر التسليم، وقد مر معنا في شروطه الثمن والمثمن القدرة على التسليم والتسلم، فما لا يمكن تسليمه كالمغصوب أو كالبعير الشارد أو كالجنين في البطن، هذا لا يمكن تسليمه ذلك الوقت، ليس كذلك؟ هذا لا يمكن بيعه، سواء بيع استخلالا أو استثنية، بيعت أمه واستثنية هو، كل ذلك لا يجوز. قد يخرج ميتا، قد يكون ذكاء، قد يكون أنثى، قد يكون توان، ما ندري، قد يكون صحيحا، قد يكون عليلا. وكذلك بيع ما لم يخلق، هذا غلط. إذا كان بيع ما لم يخلق جائز، إذا كان بيع ما لم يخلق جائز ممنوع منها. لماذا جاز السلم؟ السلم ما يشترط فيه أن يكون المسلم فيه خلق، صح ولا لا؟ أنا أستطيع أن أشتري بالكلام، تعطيني المبلغ وألتزم لك في ذمتي 100 طن من التمر، راجع 10 سنوات أو 5 سنوات ترى بعد 5 سنوات لا غير ليس موجودا. الذي سأعطيك بعد 5 سنوات الآن ليس موجودا وقت العقد. فما الجواب؟ لا نقول لا يجوز بيع مال يخلع. أقول بس لا يجوز بيع المعين الذي يخلع. أما بيع الموصوف في الذمة لا يشترط فيه أن يكون عقد خلع. المقصود هنا بالبيع إذا قلنا بيع يقصد بها السلم يقصد بها المعين. لما فيه من الغرض؟ لأنه قد لا يخلق فيكون هم غرض أو قد يخلق على غير الهيئة التي كنت أتوقع أن يخلق عليها. وكذا حبل الحبلة حبل الحبلة والحبلة جمع حابل وهي الحامل. والمقصود به بيع نتاج اختلفوا في شرحه فقيل هو بيع نتاج النتاج وقد كانوا يبيعون المسنة بالشارف. المسنة والشارف كانوا يبيعونها إلى أجل يعني واحد عنده ناقة حلبها وولدت له وبقيت معه حتى صارت على حافة قبرها فيقول لك تعال أبيعك هذه الناقة بنتاج نتاج ناقتك الفلانية يعني ولد إذا ولد ناقتك بنت ناقتك ولدت حوار بين تلده وتعطيه لي فيرضى هذا يقول ناقتي قد تلد ذكرا يعني لا أنا أستفيد أن هذه الناقة وأحربها وربما أذبحها وأستفيد من لحمها صح؟ لا يضرني إذا ولد ناقتي ناقة ناقتي أعطيتك وإن لم تلد استرحت منك هذا في غرض لأنها قد لا تلد قد تموت ولا تلد وقد تلد ذكرا ولا يولد له فهم؟ أو يجعل ذلك أجلا أقول لك أبيعك هذا الكتاب بألف على أجل أن تلد ناقتي منها لا يجوز فحبل حبل لا يجوز سواء كان هو المبيع أو كان المبيع هو نتاج نتاجه أو كان المبيع شيء آخر إلى أجل هو هذا النتاج لأنه أجل مجهول وفسره هنا بأحد التفاسير وهو نتاج ما تنتج الناقة نتاج ما تنتج الناقة هذا الفعل مما بني المفعول يعني هذا الفعل وقال نتجت الناقة كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون بها؟ هذا بعض الأفعال من إذا هرع ونتج جاءت هكذا العربية المبنية للمفعول بيع المضامين ورد فيه حديث وإن كان لا يصح لكن من ناحية المعنى صحيح فيه غلط وهو بيع ما في أصلابي بيع ما في أصلاب الفحول ويدخل به بيع بيع ضراب الفحل بعض الناس يأتي شخص عنده فحل من الفحول ويعطيه مبلغ مقابل أن هذا الفحل يقع على هذه الناقة أو هذا الفحل من الخيل يقع على هذه يكون خيل عربية يقع على هذه وأعطيك شيء مقابل أن تمكنني من فحلك هذا ضراب الفحل وعسل الفحل وقد ثبت النهي عنه صحيح مسلم جمهور العلماء يحملون هذا النهي على التحريم مطلقا وعلى الفساد والمالكية يقيدونه بما لم يحدد بأجله لا يجوز عندهم شراء عسل الفحل إذا حدد بأجل ما لم يحدد بأجل الصحيح عدم الجواز لأنه حتى لو حدد بأجل لا يرضى قد ينتهي الأجل ولا يحصل المراد وهو الضراب فهو لا حاجة له بماء الفحل وإنما حاجته في ما يترتب عليه من حمل فهو يشتري هذه المنفعة إذا كان مؤجلا ولا يتحقق أن المنفعة ستقع في هذا الأجل المالكية يجيزونه إذا أجل إذا حد الأجل النوع الثاني الجهل بجنس الثمن أو المهمن ما زال يسميه مهمونا كقوله بعتك ما في كمي وهذا محرم بما لأنه هو الملامسة داخل بالملامسة أبيعك ما في كمي هذا شيء لا أمكنك من رؤيته هو في كمي فقط أنت لا تعرف ما هو أو تعرف ما هو أمكنك من لمسه ولا أمكنك من نظره وتقريبه فيمنع لما فيه من الغرض وهو المعبر عنه بالملامسة النوع الثالث الجهل بصفة أحدهما كقوله بعتك ثوبا في منزلي أو بيع الشيء من غير تقليب ولا وصف على كذلك لا يجوز وهو من الملامسة أما إذا وصف وكان غائبا أو كان حاضرا وبيع على البرنامج أو كان غائبا وبيع على صفته أو بيع على الخيال فإنه يكون جائزا